أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ بكتاب الخمس على بركة الله إن شاء الله تعالى. في العنوان ذكر السيد صاحب العروة قدس الله نفسه ذكر كتاب الخمس في هذا العنوان. من المناسب أن نتوقف عند هذه الكلمة قليلا لنعرف ما معنى الخمس وما هو المراد بالخمس. هل المراد بالخمس المعنى اللغوي أو لا أن هناك اصطلاحا خاصا بالخمس يراد بهذه الكلمة؟ لا إشكال أن الخمس له معنى لغوي معروف نص عليه اللغويون وهو عبارة عن رابع الكسور. يعبر عنه اللغويون لأنه رابع الكسور بعد النصف والربع والثلث. النصف كسر، الثلث كسر، الربع أيضا كسر، الخمس أيضا كسر من الكسور، رابع الكسور. تكون نسبته خمس الشيء هو عبارة عن كسر، تكون نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى الخمسة. الربع هكذا نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى أربعة وهكذا. هذا هو المعنى اللغوي للخمس. في كلمات الفقهاء عرف الخمس بشيء آخر يختلف عن المعنى اللغوي. عرف في كلمات جملة من الفقهاء بأنه حق مالي أو حق في المال يجب للحج عبد الله تعالى فرجه الشريف وقضيه إليه هو قضيه. حق في المال يجب للإمام عليه السلام وقبيله. السلام يقع في مقامين الآن. المقام الأول في المعاني المحتملة للخمس عندما تطلق في الروايات وفي النصوص الشرعية غير المعنى اللغوي. غير المعنى اللغوي، هل هناك معاني متعددة أو لا أن هناك معنى واحد هو المراد بالخمس في النصوص الشرعية كتابا وسنة؟ ثم بعد ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية مع بيان الثمرة من هذا البحث، الثمرة التي تترتب على البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. أما الكلام في المقام الأول، المعاني المحتملة للخمس في لسان الشارع وفي النصوص الشرعية بل حتى في كلمات الفقهاء أحيانا، المعاني المحتملة عديدة، يمكن أن تذكر معاني الخمس. المعنى الأول وهو المعنى الشائع والمعروف في كلمات الفقهاء وهو الذي يفهم من النصوص الشرعية هو أن يراد به الكسر الرابع أو رابع الكسور نفس المعنى اللغوي لكن مع خصوصية، مع خصوصية ليست موجودة في المعنى اللغوي. وهذه الخصوصية هي أن هذا الكسر الخاص هذا مصرفه هو من ذكرته الآية الشريفة لله وللرسول وذوي القربى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، هذا مصرفه. فهو إشارة إلى الخمس المذكور في الآية، ليس المراد بالخمس رابع الكسور مطلقا مع الخمس بعد الكتب مع تحديد مصرفه لهذه الجهات المعينة. هذا هو المعنى، وهذا هو المعنى الثالث. النصوص الشرعية وفي كلمات الفقهاء، عندما يقول الفقهاء يجب الخمس مثلا في شيء فلاني، مقصود شنو؟ يعني يجب إخراج كسر ونسبة من المال، هي نسبة الخمس وصرفها في ماذا؟ في هذه الجهات الخاصة. وبهذه الخصوصية اختلف هذا المعنى عن المعنى اللغوي، لأن يعني المعنى اللغوي لم يؤخذ في شرحة في هذه الخصوصية، وإنما الخمس هو عبارة عن رابع الخصوص، خمس شيء. خصوصية أن يكون مصرفه كذا، هذا لم يؤخذ في المعنى اللغوي، وأخذ في هذا المعنى الأول للخمس. هذا المعنى الأول للخمس. هذا المعنى الأول للخمس هذا المعنى. المعنى الثاني للخمس اللي يمكن أن يستفاد من بعض النصوص الشرعية هو أن يراد بالخمس هو المال المعين في الخارج كمصدر للخمس الواجب الشريعة. أن الإنسان في بعض الأحيان يعين مالا ويقول هذا هو الخمس، يعين مالا معينا ويقال أن هذا خمس، هذا خمس المال المعين في الخارج كمصداق علما للخمس الواجب، الخمس الواجب على الإنسان. أيضا يقال هذا شنو؟ هذا خمس. هذا المعنى لا يلحق به جهة الكسر الخاص الذي يمثل نسبة معينة من الشيء، لا يلحق به ذلك. ولذا لو فرضنا أن أصل المال كان هو 100، خمسه بجد 20، أفرض هذا الخمس 20 ثم صرف منه مقدارا وبقي مقدار، يصدق على المقدار الباقي أنه شنو؟ خمسة. يقول هذا خمسة، هذا خمسة، واضح. ما مأخوذ به جهة ماذا؟ جهة الكسر الخاص كما في المعنى الأول. المعنى الأول مأخوذ في هذه الجهة، يقال هذا خمس يجب الكنزي شنو؟ الخمس. شنو يعني الخمس؟ يعني النسبة المعينة اللي هي نسبة إلى أصل المال، نسبة واحد إلى سنة إلى خمسة، مع بيان مصرف، مصرف ذلك الخمس وجهات صرف ذلك الخمس. هنا في المعنى الثاني لا يؤخذ ذلك، سواء كان المال الباقي هو يمثل هذه النسبة ويتعلق هذه النسبة، أو كان ماذا أقل منها، يقال هذا خمس، ويقال بأن فلان أو طالب العلم يرتزق من الخمس. وهذا هو أمثال هذه الأمور، يبتزق من الخمس، مو لا يبتزق من مال نسبته إلى الأصل نسبة جهاز واحد، مو لا يبتزق من بعض ذلك. هذا هو المعنى الثاني للخمس، ولا يبعد أن يكون هذا المعنى هو المراد من بعض الروايات الآتية التي سألت استعراضها إن شاء الله تعالى. هذا معنى متطور محتمل. المعنى الثالث للخمس هو أن يراد به المعنى المصدري، يعني الفعل، يعني دفع الخمس وإعطاء الخمس، إعطاء الخمس كما هو الحال في القيام والقعود. ما هو المقصود؟ المقصود به الفعل الخمس، يعني التأنيث، يعني دفع خمس شنو؟ خمس المال. أن يراد به المعنى المصدري فيكون المراد به هو الفعل، لعله من هذا القبيل عندما يقال ان الخمس من العبادات التي يشترط فيها شنو؟ قبض القربة، على رأي معروف ان الخمس من العبادات، هو الرأي المعروف لعله. وما مقصود ان الخمس من العبادات؟ ليس المقصود من الخمس يعني النسبة المعينة اللي هي رابع الخصوص، وهذا المقصود بلا اشكال، ولا المصداق الخارج المعين في الخارج للخمس، هذا ليس من العبادات، وإن المقصود به شنو؟ إعطاء الخمس ودفع الخمس، وهذا دفع الخمس من العبادات، التخميس بعبارة أخرى هو ماذا؟ هو من العبادات من فروع الدين وإلى آخره. هذا هو المقصود بالخمس في هذه الإطلاقات، هذه معاني متطورة ومحتملة للخمس، أظهر هذه المعاني وأكثرها تداولا في النصوص وفي كلمات الفقهاء هو المعنى الأول، والمعنى الأول أن يكون المقصود بالخمس هو نفس المعنى اللغوي لكن مع إضافة خصوصية إلى، ليس هو رابع الكسور مطلقا بل رابع الكسور المذكور في الآية الذي بين شنو مصرفه، وأن مصرفه هو هذا المصرف المذكور في ماذا في الآية. هذا هو المعنى الأكثر تداولا في النصوص وفي كلمات الفقهاء. أما المعنى الثالث، أما المعنى الثالث وهو أن يراد به أداء الخمس ودفع الخمس، ظاهر أنهم ما تجزم بأنهم استعملوا مراد في الروايات أو في كلمات الفقهاء، وإن كان هو معنى محتملا لكنه لا جزم بإرادته من النصوص الشرعية ومن كلمات الفقهاء، حتى عندما يقول الفقهاء الخمس من العبادات ليس واضح ان المقصود بذلك هو الخمس بهذا المعنى، وانما احتمال كلش كبير في ان هذا مبني على التقدير وحس المضاعف، الخمس من العبادات يعني اداء الخمس من العبادات، لا ان يكون نفس الخمس مستعمل في المعنى المصدري واضح لا تراد منه الفعل، احتمال كبير جدا ان يكون المقصود هو يعني استراد التقدير وحتى المضاعف يكون قولهم الخمس من العبادات يعني أداء الخمس من العبادات، يعني أداء الخمس شنو من العبادات. عندما يقال مثلا يقول فقيه من الفقهاء يجب عليك الخمس، لماذا نفترض أن الخمس يراد به المعنى المصدري؟ لا يراد به هو نفس المعنى الأول، هو رابع الكسور مع الخصوصية المشار إليها، يكون هذا مبني على التقدير والإضمار، يجب عليك الخمس يعني يجب عليك دفع الخمس وأداء الخمس، لا داعي لاضطرار استعمال الخمس في المعنى المصدري. التخميس يمكن أن يقال لأن المراد به هو المعنى المصدري الفعل، تخميس هم الشمال يمثال هذا، أما الخمس ككلمة اللي هي محل كلامنا استعمالها في المعنى المصدري بعيد جدا، ولا جزم بأنها هو أن هذا المعنى هو المراد من بعض النصوص أو من بعض كلمات الفقهاء. وأما المعنى الثاني وهو أن يراد به المصداق الخارجي المفرد والمعين، إرادة هذا المعنى من النصوص الشرعية يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة خاصة من إشارة أو غيرها، وإلا من دون قرينة الذي يتبادى والذي يفهم ويستفاد من لفظ الخمس ليس هو المصداق الخارجي المفرد والمعين في الخارج، فمن الذي يفهم هو المعنى الأول الذي قلناه وهو عبارة عن رابع الكسور مع الخصوصية الخاصة، فهو يحتاج إلى قرينة. بل يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن يراد هذا المعنى في النصوص الشرعية وفي كلمات الفقهاء، لا معنى لأن يقول الفقيه يجب الخمس في الكنز مثلا ويقصد بذلك هذا المعنى الثاني، يعني يقصد المجزات الخارجي، لا معنى لذلك، المجزات الخارجي المعين قطعا ليس واجبا في المجزات، المجزات الخارجي الذي يطلق عليه الخمس قد يكون مساوي للكسر وقد يكون ماذا اقل من كسر، لا معنى لان يقال بان هذا هو الواجب وان هذا هو الذي يجد في جملة من الأمور، الذي يجد في الكان في المال المختلف في الحرام في الكذا في الكذا، الذي يجد هو عبارة عن راجع الفتور مع صرفه في الجهة المعينة مع بيان مصرفه وجهات صرفه. هذا هو الواجب وهذا هو المراد في النصوص الشرعية وفي كلمات ماذا وفي كلمات الفقهاء. نعم لا نمنع من اطلاق الخمس على المعنى الثاني وصحة اطلاق الخمس على المعنى الثاني، لكنه يحتاج الى قرينة، يحتاج الى معنى، ومن دون هذه القرينة الظاهر ان المراد بالخمس هو المعنى الاول. هذا هو الكلام في الأمر الأول، وهو استعراض المعاني المحتملة، وتبين من خلال ذلك أن المعنى المتداول والمعروف والمستفاد من النصوص الشرعية ومن كلمات الفقهاء للخمس أن المراد به هو المعنى الأول، واضح في اعتبار المعنى شنو اللغوي. فإذا هناك معنيان في الحقيقة، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي ذكرناه، والفقهاء أيضا أشاروا إلى ذلك عندما قالوا بأن الخمس هو رابع الفتور لغة، وهو المال حق خاص في المال يكون الحجة حجة الله تعالى. فكما قرأنا النص في أحد الفقهاء ولقبيلة هذا أشار إلى هذا المعنى الأول الذي ذكرناه، ولا إشكال أن هذا المعنى الأول يختلف عن المعنى اللغوي بكلمة ماذا؟ بكلمة الخوم. ننتقل إلى الأمر الثاني، البحث الثاني. البحث الثاني أنه هل ثبتت الحقيقة الشرعية في هذه الكلمة أو لا؟ وعلى تقدير ثبوت هل ثبتت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو ثبتت في ماذا؟ في زمان الصادق عليه السلام مثلا؟ أو لا في زمان المتأخر عن التمام. وعن طبعا نبين ندخل في البحث، فمعنى هذا البحث هو على حد الثاني، فمعنى هذا البحث هو أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ الخمس، فلفظ الخمس في أي نسخ ورد إلينا فهو يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي، يعني على أن المقصود به هو رابع الفتور الذي يطرح في الجهة المعينة. فإذا قيل الحلال المختلط بالحرام يجب فيه الخمس، رأس نحمل الخمس علينا على الخمس باعتبار الزكاة وباعتبار سائر الضرائب المالية الواجبة على الإنسان، لكن نحمل على بناء على شنو؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية وقلنا أنها لم تثبت الحقيقة الشرعية، فالخمس كلمة الخمس الواردة في النصوص حينئذ لا يتعين حملها على المعنى الشرعي، بل تبقى مرددة بين أن يكون المراد بها المعنى الشرعي وبين أن يكون المراد بها المعنى شنو؟ لا يمكننا أن نحمل هذه الكلمة على المعنى شنو؟ على المعنى الشرعي، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وباحتمال أن يكون المراد من الخمس هو ماذا؟ هو المعنى شنو؟ المعنى اللغوي. الفارق بينهما في المطرح، الفارق بينهما في ماذا؟ في جهات الصرف. لو حملناه على المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في جهات الصرف واضحة، جهات الصرف من جهات الصرف الشرط الخمس المتعلق بالأرباح المكاسب، والجهات الصرف الخمس المتعلق بالكنز، وهكذا تقسم قسمين، ثلاثة لله والرسول ولد القربة، وثلاثة لنا لفقراء الساد. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ويجب الخمس، يجب الخمس في مصروف المال الحلال المختلط بالحرام كما وقع هذا البحث في المال المختلط بالحرام. من قال أن مصرف هذا الخمس هو ماذا؟ هو كمصرف الخمس بالمعنى الآخر في خلال الزكاة، لأن مصرفه الفقراء كما قيل ذلك الظاهر في المال الحلال المختلط بالحرام قيل انه يجي فيه الخمس مو خالص، لكن مطلبه مطلب الزكاة. ها مطلبه هو شنو؟ فقراء مطلب الزكاة. الظاهر الارض الذي اشتراها من ذمي ايضا يجي فيها الخمس، لكنه شنو؟ ايضا قيل ان مطلبها مطلب ماذا؟ مطلب الزكاة، يعني تدفع علما للفقراء، لانه اذا احتملنا او حملنا اللفظ على المعنى اللغوي ما راح ينبي المطرف، واضح؟ اذا حملناه على المعنى اللغوي المطرف في المعنى اللغوي غير معين فيتردد المطرف على ما يصير يتردد، ان مطرفه هو مطرف الخمس بالمعنى الخاص بقبال الزكاه، او ان مطرفه ماذا؟ او ان مطرفه مطرف شنو؟ الصدقات والزكاة في القمرات. إذا هناك ثمرة عملية هذا البحث، واضح؟ يعني لفظ الخمس إذا ورد في رواية مجردا عن القرينة، طبعا إذا قرينة صار قرينة مجردا عن القرينة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على الخمس بالمعنى الخاص في قبال سائر الأمور والضرائب المالية كالزكاة والأمور المالية لأفراد صدقات وغيرها، وأما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون مصرفه مرددا بين ماذا؟ بين الاثنين، ونحتاج إلى أقام الدليل آخر على تعيين ماذا؟ مصرفه. الحقيقة الشرعية يمكن إثباتها في هذا الكلام في هذا اللفظ أو لا يمكن إثباتها في هذا اللفظ؟ يعني بعبارة أخرى في محل الكلام أنه هكذا حتى نوضح المطلوب، قررنا عن أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ لغوي. هذا لا يمكن إنكاره، أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ لغوي. وقررنا أيضا عن أمر آخر وهو أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ شرعي. واستعملت هذه الكلمة في المعنى الشرعي في تدار استعمالها حتى لا نقول بين المسلمين، بين المتشرع استعمل الخمس في المعنى الخاص، يعني يقولون يجب الخمس يعني يجب راجع الكسور مع كون مطرفه هو هذا المطرف، مطرف الخاص. واضح؟ هذا ما لا إشكال فيه. هل يمكن إثبات أن هذا اللفظ صار حقيقة في هذا المعنى الشرعي الجديد في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأقل في زمان الصادق عليه السلام مثلا، أو لا؟ أنه لا مجال لإثبات ضرورة هذا اللفظ حقيقة في المعنى الجديد في هذه الأزمنة. واضح؟ نعم صار حقيقة في هذا المعنى الجديد، لكن إذا ما نتأثر بعدين بعد الغيبة، الواحد يدعي أنه صار حقيقة في زمان الغيبة، ما ينفعنا هذا ضرورة حقيقة في زمان الغيبة، ما ينفعنا. أنا ينفعنا شوكت أن يكون حقيقة شرعية في زماني، في زمان الناس، في حقيقة صدور الناس، حتى نحمل اللغة علما على المعنى الجديد لا على المعنى اللغوي. واضح؟ هل هناك طريقة لإثبات الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ أو لا؟ قد يقال بإمكان إثبات الحقيقة الشرعية اعتمادا على التبادر والانشباك بضمير إصالة عدم الناقل المعبر عنها بإصالة الثبات باللغة. توضيح هذا المطلب هو أنه يقال لا إشكال في أن المتبادر من هذا اللفظ الآن وفي زماننا، لا إشكال أن المتبادر منه ماذا؟ شنو المتبادر منه؟ هذا المعنى الشرع الخاص، هذا المعنى الشرعي، بلا اشكال. الان بلا اشكال في زماننا ان يتبادر والذي ينسبق اليه الذهن والذي يكون اللفظ ظاهرا فيه هو المعنى الجديد. نشك في ان هذا الظهور، هاي الحلقه الوضعيه الحاصلة بين اللفظ وبين المعنى الجديد، اللي هي سبب في ظهوره في المعنى الجديد الان، نشك ان هذه العلقة الوضعية هل هي موجودة في زمان الامام الصادق عليه السلام او لا، موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او لا، ندري يا اصل قالت عدم الناقل استحاضر تحت رائي اللي هو قوام المال ان تكون الحالة المتيقنة في الزمان المتأخر، وزمان الشك والزمان الشنو تختلف عن الاستحاضة المتداول بالعافية. زمان اليقين الآن، زمان الشك شنو، والزمان السابق. فنستحضر الحالة المتيقنة الفعلية نستحضر إلى الزمان السابق ونثبت أن هذا الظهور ظهور اللفظ بالمعنى الجديد، والعلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى الجديد، هذا كان موجود وقت في زمان الإمام الصادق في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وإلا لو لم يكن موجود واضح يلزم من ذلك مثلا حصول الناقل، وهذا خلاف صالح ماذا عدم النقل. يعني لما نلاحظ الفترة الزمنية معينة نشوف ما صار بها نقل او لا، العقل شنو هذا المقدار، فترة زمنية سابقة معينة نشوف بانه هل حصل فيها ملاحظين يا شلون صريح في الاستدلال في زمان الامام الصادق عليه السلام، نشوف انه هل حصل النقل في هذا الزمان او لا، نقول لم يحصل النقل في هذا الزمان ولا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله. اذا النقل كيف حصل؟ لا بد ان حصل قبل هذا. اذا في زمان الرسول اللفظ له علاقة وضعية مع المعنى الجديد، وكذلك في زمان الصادق كما هو الحال الان. هاي الحالة الفعلية التي نشعر بها بوجداننا نستصحبها الى الزمان السابق، وبهذا يحدث ماذا؟ انه في زمان الرسول اللفظ ظاهرا في هذا المعنى الجديد، وفي زمان الامام الصادق اللفظ شنو؟ ظاهرا في هذا المعنى الجديد. واذا كان في مقام الخمس الثمر تعلموا، اذا لفظ الخمس اذا ورد على لسان النبي صلى الله عليه واله او على لسان الاحد الائمه يحمل علينا على المعنى الجديد، لان اللفظ في ذات الزمان ببركه رساله عدم النقل صار ظاهرا في ماذا؟ في المعنى الجديد. يعني يكفينا ان يكون اللفظ ظاهر في المعنى الجديد، في ظاهر في المعنى، لان موضوع الحجيه والسنه هو الظهور. فاذا صار اللفظ ظاهرا في المعنى يكون حجه في هذا المعنى، وهو المقصود في المقام. الطريق الاول لاثبات ماذا؟ لاثبات الحقيقه الشرعيه بهذا الشكل وبهذا الناحو. اي هو احنا المهم عندنا الحقيقه الشرعيه. لا لا احنا المهم عندنا الحقيقه الشرعيه، المهم يعني حمل النصوص، اللفظ اذا ورد في النصوص الشرعيه المهم عندنا ان نحمل علما على المعنى الجديد. النص اللي يقول الكنز يجب فيه الخمس، نحمل علينا على الخمس الطلاقي، الخمس الخاص هذا من وجه ثبوت الحقيقه الشرعيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما ادري اقيد بالاصطلاحات ان الحقيقه الشرعيه فقط في زمان النبي وفي زمان الامام صادق في المحكم الشرعي، ما اقيد بالاصطلاحات. مقصودي الاحظ الثمره، الثمره وين تظهر؟ تظهر في ان تثبت الحقيقه الشرعيه في زمان الامام الصادق، فتحمل النصوص الواردة على لسانه عليه السلام ولسان الأئمة المتأخرين عنا لنا على هذا المعنى الجديد. إذا ثبت في زمان النبي يؤمن الخمس الوارد فيه على لسانه في النصوص اللي عرض عنه يحمل على المعنى شنو؟ على المعنى الجديد. تسمى عقيدة شرعية والشرعية هذا مو كل شيء من الآن. هذا الطريق الأول. فهذا الطريق تام أو غير تام؟ الظاهر أنه واضح لديكم أنه غير تام. أنه غير تام. وذلك لما ذكر في محل يعني في علم الأصول وفي بحث الظواهر هناك بحث مفصل في أن موضوع الحجية ما هو وصعد عدم النقل متى تنفعونها متى يمكن إجراؤها متى يمكن البناء عليها وثبت هناك بأن صالح عدم النقل إنما يبنى عليها إذا كان أصل النقل مشكوكا وغير معلوم. أصل النقل عندما يكون مشكوك وغير معلوم أكو بناء من قبل العقلاء على ماذا؟ على إصالة عدم النقل. أما إذا كان أصل النقل معلوما بلا إشكال قطعا هذا اللفظ نقل عن معناه القديم اللغوي إلى المعنى الجديد. أصل النقل إذا كان معلوما وكان الشك في تقدمه وتأخره هنا قالت عدم النقل ليس حجة ولا يبني عليها العقلاء ومقامنا من هذا القبيل توضيح هذا المطلب يحتاج الى توضيح. فهذا كما قلت في اصل النقل هنا مطالب عدم النقل لا باس بالسن الشكلي لوجود بناء من قبل العقلاء كما ذكر في محل على العمل واجراء طالب عدم النقل. مثلا هذا المثال إذا فرضنا أن صفة شكنا أنها موضوعة للوجود ظاهرة في الوجود أو موضوعة وظاهرة في ماذا؟ في غير الوجود في الاستحباب واضح. هنا نقول بأنه صفة تفعل الآن في زماننا هي ظاهرة في ماذا؟ في الوجود ظاهره والظهور دائما ينشأ إذا عند تجرد الكلام عن القرينة يكون معلول ومسبب عادة من الوقت خلق وضعية لماذا يتبادر الذهن ويسبق الذهن لوجود الخطورة عند سماع صيغة إقامة ينشأ من خلق وضعية بين اللغة وبين السماع وبين المعنى المتبادر الذي ينسبق إليه الذهن واضح. فنشوف أن هذا الظهور وهذه العلقة الوضعية المعرضة فعلان في زماننا هل هي كذلك في زمن الناس في زمن النصوص الشرعية أو لا؟ هنا تجي إصالة عدم الناقل تجي إصالة عدم الشنو أن هذا اللفظ لم ينقل من معناه وأن هذا المعنى المتبادر فعلا هو المعنى الحقيقي واللغوي لهذه السنة لهذه الكلمة فيثبت بذلك أن الصلاة تفعل حقيقة في الوجوب وظاهرة في الوجوب وموضوعة للوجوب لغتان فتحمل النصوص الشرعية على هذا المعنى على هذا المعنى واضح. هنا ما عندي علم بالناقل وما عندي شنو شك في الناقل أنا من البداية ما أدري أن المعنى اللغوي لصيغة الحمد ما هو واضح. عندي شك وتردد أن المعنى اللغوي لصيغة الفعل هل هو الوجوب أو شنو أو مطلق الطلب مثلا أو الاستحباب فلا علم بالناقل وإنما هناك شك في أصل الناقل واضح. عندما يكون الشك في أصل الناقل تجري إصالة الناقل واضح. وأما إذا كنت عالما بالنقل وسكت فيه تقدمه وتأخره وقالت عدم النقل ما تجري فانبين ليش مثاله ما نحن فيه ما نحن فيه مثال لهذا فيما نحن فيه احنا فرغنا عن ان الخمس لغة موضوع علما بمعنى اللغة راجع الكتور مطلقا واضح موضوع بلا وحقيقة بلا بلا اكثر الآن صار حقيقة في معنى جديد صار ظاهرا في معنى جديد صارت هناك علقة وضعية بينه وبين معنى جديد الآن إذا ما نفس في ماذا في أصل النقل أصل النقل قطع النقل يعني هذا اللفظ اللي سابقا موضوع بمعنى لغوي الآن صار حقيقة في معنى هنا إذا لابد نقل أتمنى نقل إلى هذا المعنى الجديد واضح إذا هناك علم بالنقل لكن الشك وين يكون في تاريخ هذا النقل في تاريخ هذا النقل شو كيف في زمان الإمام الصادق أو متأخر في زمان الرسول صلى الله عليه وآله أو شنو أو متأخر الشك ليس في أصل النقل وإنما الشك في تقدم النقل أو شنو وتأخره في مثل ذلك لا تدري إصالة عدم النقل ولا بناء من قبل العقلاء على إجراء والتمسك بإصالة عدم الناقل والسر في ذلك السر في ذلك ما ذكر أيضا في محل يشير إلى فقط حتى يكون المطلب واضح وهو أن الأصول التي يبني عليها العقلاء لابد أن تكون فيها حيثية نوعية كاشفة عن مضمون هذا الأصل. هل المعبودية شنو الدليل عليها؟ لابد أن تكون هناك حيثية كاشفة. هاي المعبودية هي أن البديل هو التعبد أن يبني العقلاء على ذاك الأصل تعبداً. والتعبد بعيدا ومحال تقريبا بالنسبة إلى ماذا بناءات شنو بناءات العقلاء عقلاء مؤمن على شيء تعبدان الشرع يأمر بالبناء على شيء تعبدان أما العقلاء في سيرتهم في أعمالهم لا يبنون على الأصل تعبدان ما عندهم شيء بناء تعبدان أنا أبني على أصل معنى العقلاء يبنون على الشيء على أصل من الأصول إذا كان في حيثية كاشفة عن مضمون الأصل إذا ما في حيثية كاشفة يبنون على هذا الأصل نكتب المطلب هي هذه هم السورة في محل هذا ما اهتمنا به أنت ضبطت المقام نقول عندما يكون الشيء من النحو الأول كان الشيء في أصل النقل أكو بناء على أصالة عدم النقل ليس أن الأصل فيه حيثية كاشفة شنو الحيثية الكاشفة؟ الحيثية الكاشفة هي أن النقل يعني التغيير في اللغة مو يعني التحول في ماذا؟ في الظهورات وفي اللغات هذا التغيير والتحول في اللغات وفي الظهورات بنظر العقل حالة نادرة الإنسان العاقل تبع الأمر بحسب ما يجرب يرى أن اللغة ثابتة التغيير فيها يعتبر حالة نادرة أو النظرة في التغيير هاي النظرة في التحول في الظهورات اللغوية اللغوية هذه هي الحيثية الثالثة واضح عندما يشك العقلاء في أن هذا اللغو كان موضوع لمعنى ثم نقل هذا المعنى في رتفع كانت موضوع الاستحداث ثم نقلت إلى الوجود يبنى على عدم هنيت لأن هذا معناه شنو التغير هذا معناه التحول في الظهورات اللغوية واضح هذا معنى التغير والتحول العاقل باللعب يعني اكو بناء على عدم التغير عدم التحول عدم التغير يعني شنو يعني أن هذا المعنى الفعلي الظاهر في الكلمة هو نفس المعنى شنو؟ مصدرية. من البداية صيغة الموضوع للوجوب على عامهم كما كانت صادرة، كل تغير ماكو، كل تحول ماكو، واضح؟ يعني التحول يعني التبدل في اللغة، والمفروض أنه هناك تزايد بنظر الإنسان العاقل بحسب ما يدركه هو من خلال أمره القصير عادة، أنه هناك تزايد وأن التحول والتغير هو حالة ناجرة. ليس الغرض من طرح ذلك هو يعني مناقشة هذا المطلب وإثباته، وإنما إشارة إلى أن هذا بحث موجود في مظاهر الظهورات، وهناك يذكر بأن إطالة عدم النقل تجري عند الشك في أصل النقل بوجود حيثية كاشفة وهي النذرة، واضح؟ غلبة الثبات في اللغة حيثية كاشفة، غلبة الثبات في اللغة، نذرة التغير حيثية كاشفة، يعني شو حيثية كاشفة؟ يعني أنه عندما يشكون في التغير وعدم يبنون علينا على عدم التغير، لأن الغلبة كل ما هو سنة هو السبب، هو الحقيقة المعنى راجعة الله عز وجل سنة، يعني أكو فجيها تختبر الظن لعدم السنة لعدم السبب، تختبر الظن لعدم النقل، تختبر الظن لتذاك اللغة وعدم سبب اللغة في المنزل حقيقة. وأما على أحوال النحو الثاني، يعني علم النحو أصل النقل وتكتم في تقدمه وتأخره، ما كنا أصل بحيثية كاشفة عن التقدم ولا عن التأخر، ما بحيثية كاشفة عن أن النقل المتيقن النقل المعلوم جزمان كان حاصلا في زمان متقدم على النص الشرعي أو في زمان متأخر عن النص الشرعي، ما بحيثية واضح بحيثية كاشفة عن ماذا؟ عن تقدم الناقل على النص او تاخر الناقل عنا عن النص، ما حيثية كاشفة في اصل اعتبارات عدم اللغة عدم الناقل، ولذا لا يبني عليها الاقل. اذا نستطيع ان نقول بان هذه الطريقة لاثبات الحقيقة الشرعية، هذه الطريقة ليست تامة لاثبات الحقيقة الشرعية، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.